صلى على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما منعني عنكم في الجمعة السابقة والتي تسبقها إلا المرض الشديد، ولولا هذا لكنت جئت عندكم. الله يعزك. يعني أشهد الله العلي العظيم أن أنا ما كنتش أحب أتكلم في المسألة دي كمان، يعني ما كنتش أحب أن أنا أقول لكم أن أنا كنت تعبان، لكن أنا بقول لكم من باب لحسن تفتكروا أن أنا قصرت. لا، أنا اللي منعني أن أنا على الحضور، منعني عن أن أنا أجي، هو فعلا تعب شديد جدا. ويعني أسأل الله عز وجل أن يشفينا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، ولازال فعلا مستمر التعب معي. فإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون مكفرا لنا عن السيئات. توقفنا في الجمعة السابقة، مش السابقة بقى، لا، اللي هي آخر جمعة يعني كنا فيها مع بعضنا. توقفنا عند الحديث عن من يذكر، اتكلمنا عن أسباب عذاب القبر، وعرضنا بعض الأسباب الموجبة لعذاب القبر. قلنا أن عذاب القبر له أسباب كتيرة جدا، لكن احنا عشان نجمع الأسباب دي صعب ان انا اقعد اقول لك كل سبب من أسباب عذاب القبر، لكن نلخص كل ده في كلمتين اتنين: كل ذنب الإنسان أذنبه وعاش على هذا الذنب ومات دون أن يتوب من هذا الذنب يستحق عليه عذاب القبر. يبقى في كلمتين اتنين: كل ذنب الانسان يعمله ما تبش منه يتعذب في القبر طالما ما تبش. وخلي بالنا ان عذاب القبر ده مش دايما بيكون بمعنى ان هو عذاب يعني حاجة مش كويسة للناس، لا، ده عذاب القبر رحمة. هتستغرب تقول لي رحمة ازاي واحد يتعذب ويبقى رحمة؟ اقول لك ايوه، صلى على رسول الله. دلوقتي انت ربنا سبحانه وتعالى اعطالك فرص في الدنيا، الفرص دي قال لك يا عبدي انتهز الفرصة تلو الفرصة، يعني ما تضيعش اي فرصة، لا وقت ولا ثانية ولا مشوار، يعني مشوار هتكسب منه ثواب ما تضيعوش، ثانية هتضيع من عمرك من غير ما تستغلها في ذكر الله عز وجل او توبة او عمل صالح ما تضيعهاش. فانت المفروض ان انت تستغل كل لحظة في حياتك وكل خطوة من خطوات رجليك، بل وكل لمسة من لمسة ايديك، وكل نظرة من عينيك، وكل سمع كلمة وحرف تسمعه باذنيك. لان انت لما تسمع القرآن هتاخد عليه ايه؟ ثواب. طب ولو سمعت اغاني هتاخد سيئات. يبقى المفروض انت تستغل اذنك اللي ربنا ادالك دي في ايه؟ في سماع القرآن وسماع ما يرضي الرحمن. اي شيء يرضي الله عز وجل تعمل ايه؟ تسمعه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هتسئل عن كل ده، هتسئل عن عينيك، وهتسئل عن ودانك، وهتسئل عن كل جريحة من جوارحك. يبقى اذا المفروض من المسلم انه يستغل كل جريحة من هذه الجوارح في مرضات الله عز وجل، يستغلها في انها تقربه من الجنة خطوة. مش معنى ان انا عندي ودان خلاص اشكر ربنا الحمد لله ان انا بسمع وغيري ما بيسمعش، مش هو ده الشكر. الشكر مش ان انت تنطقها بلسانك بس، لا، الشكر ان انت تستغل النعمة دي في الشكر نفسه. يعني احنا في عيد الاضحى في ناس ضحت وذبحت الذبيحة بتاعتها الاضحية، مش كده؟ طيب سؤال، احنا ليه بنذبح؟ فاكرين لما قلت قبل كده ان شاء الله عايزين نبقى نعمل سلسلة اسمها لماذا شرعت لنا العبادات؟ يعني ليه بنصلي؟ ليه بنقف صف؟ ليه بيبقى في امام واحد؟ ليه النساء ورا؟ ليه كده كل ده؟ ليه بنرقع؟ ليه بنسجد؟ ايه الحكمة من المنظر ده؟ ليه بنصوم؟ اشمعنى الصيام؟ وهكذا. ليه بنحج؟ يعني في الحج الناس بتحج وتبص لها وهي في موسم الحج كله لابس ايه؟ صح كده؟ كله ابيض زي بعضه، وكله نفس الملبس ونفس التفصيلة. معايا ولا مش معايا؟ ليه تبان لك بقى في الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حجة الوداع اللي هي اخر حجة، وهي اصلا كانت حجة واحدة حجها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي كانت اخر حجة في عمره صلى الله عليه وسلم. قال فيها بعض الكلمات. الاول وقف سأل الصحابة فقال لهم اي يوم هذا؟ النهاردة اليوم ده اسمه يوم ايه؟ خلي بالك عارف الصحابة ما معرفين اسم اليوم، ما ردوش، انما قالوا ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. يعني معنى كده ايه؟ يعني كأن عندهم استعداد ان هم يغيروا اسم اليوم لو النبي غيره. شفت حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومتعتهم قد ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم اي شهر هذا؟ طب احنا في شهر ايه؟ لو شهر ايه طيب؟ شهر ذي الحجة. هم قالوا الله ورسوله اعلم. الله، طب ده انتوا عارفينه من ايام اجداد اجدادكم، ازاي دلوقتي تقول الله ورسوله اعلم وانتم ما انتوش عارف؟ طب ما انتوا تعلموا. راح قالوا ايه؟ الله ورسوله اعلم. ما قالوش ليه؟ عندهم استعداد يغيروا اسم الشهر. ماشي. اي بلد هذا؟ احنا في بلد اسمها ايه؟ تخيل بقى البلد اسمها ايه؟ مكة. مكة دي معروفة للكفار قبل المسلمين، صح؟ ومعروفة عبر التاريخ وعبر العصور والقرون. طب امال لما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اي بلد هذا؟ راح قالوا له الله ورسوله اعلم، مع انهم مولودين فيها وعايشين فيها، بيقولوا له الله ورسوله اعلم. ده هو عندهم استعداد يغيروا اسم بلدهم لو النبي صلى الله عليه وسلم وربنا غيروا الاسم. ناخد منها فايدة. خلي بالك ده انا كل ده انا ما قلتلكش الخطبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في خطبة الوداع، ده انا بقول لك لسه اول كلمات، هو لسه بيبدأ يسأل. فراح قال لهم ايه؟ أليس يوم النحر؟ مش ده يوم النحر؟ فقالوا له ايوه بلى. فقال صلى الله عليه وسلم أليس الشهر الحرام اللي هو شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم أليست هذه هي البلد الحرام؟ قالوا بلى. يعني ايوه. خلي بالك بقى، يعني هنا معنى كده ان هم ايه؟ بيأكدوا هوت ان هي فعلا نفس الاسم واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه واكده. يعني النبي اكد الاسماء اللي هم كانوا مسمينها من زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص قال لهم بقى فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني زي ما البلد دي بلد حرام وده شهر حرام، حرام يعني ان انت ترتكب فيه معاصي وذنوب، وان ده يوم حرام، فكذلك الاعراض والاموال والحاجات دي كلها حرام عليكم ان انتوا تجتازوا فيها بغير شرع الله. يعني ان انت يجوز لك تقتل، مش انت يعني، يجوز لولي الامر ان يقتل واحد. امتى؟ لو ارتد عن دينه. ما النبي صلى الله عليه وسلم اداله السلطه دي، من بدل دينه ها فاقتلوه. واحد بدل دينه كفر لازم يتقتل. خلي بالك، مع انه هو قبل ما يخش في الاسلام براحته نسيبه كفر زي ما هو، زي اللوح مطلق الحرية. هتقولي طب ليه لما دخل الاسلام وحب يرجع فيه يتقتل؟ اقول لك لا، في فرق. لان هو اصلا قبل ما يخش، هضرب لك مثال. نفترض ان انت رايح جالك اعلان في الجرنان وقال لك في شركة مطلوب مواصفات معينة، المواصفات دي تنطبق عليك انك انت تشتغل في الشركة دي، وقالوا لك هنديك مرتب اللي انت عايزه بس في شروط لينا. فانت قلت لهم ايه هي؟ قالوا لك هتيجي تمضي حضور الساعة كذا وتمضي انصراف الساعة كذا ونوع العمل تعمله كذا وكذا. موافق اشتغلت معانا، مش موافق خليك براحتك. فانت قلت ايه؟ موافق. جيت في يوم متأخر يعمل ايه لما يخصم لك؟ بتزعل منه؟ بتقول له انت بتخصم لي ليه؟ ليه؟ عشان انت اللي خالفت الايه؟ الشر. احنا الدين كده بيقول للي ما دخلش الاسلام من قبل ما يخش، انت عايز تخش الدين في شروط قبل ما تخش. طول ما انت بعيد عن الاسلام وما بتحاربش الاسلام وعايش في حالك واحنا في حالنا، في الحالة دي لكم دينكم ولي دين، ما نحاربكش. طالما في شرط من ثلاثة بيتطبق، يا اما انك تخش في الدين، يا اما ان انت ما تعاديش الدين وتقف ضد الدين وتقف ضد دعوة الدين وتأذي المسلمين. لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، صح؟ انت بقى هو حدد مين هنا؟ اللي ما بيقتلناش، اما اللي قتلونا ها نقتلهم دفاعا عن ديننا، ونحاول ان احنا نحمي ديننا، ونحاول ان احنا نوصل ديننا لغيرنا، لان ما نسيبش الناس في الضلال. وده كانت كلمة ربعي بن عامر لما قالها الرستم، قال له ايه؟ قال له نحن ابتعثنا الله ها لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. ما الاديان التانية فيها ظلم لانها اتحرفت وتبدلت، فاحنا هي دي رسالتنا. عشان كده ربنا بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس. ازاي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني انت عشان تبقى مؤمن صادق بالله عز وجل لازم من الاول تعمل ايه؟ تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لان انت لو ما امرتش بمعروف ونهيت عن المنكر يبقى ازاي انت خير امة؟ ما اصل هي الخيرية متعلقة بشرط. يعني ربنا قال عشان تبقى من خير امة في شرط، انك انت ها تعمل ايه؟ تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. مش تمشي تسيب لي واحد يا عم الناس دعوة خلينا جنب الحيط، لا ما ينفعش. ما هو ده ممكن يؤدي لأسباب عذاب القبر. هتقول لي ازاي؟ يقول لك ما انت شايف غلط، وطالما شايف غلط وانت ما رفضتوش او ما منعتوش يبقى انت موافق عليه. ايه الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة النساء في الآية 140، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم، خلي بالك ده انت بس سمعت، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب امال لو قعدت يحصل ايه؟ انكم اذا مثلهم. خلي بالك بقى اختم الاية، ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ليه حسبوا من المنافقين؟ لان هو ظاهره اسلام ومن جواه راضي بالكفر. طالما راضي بالكفر يبقى دوت ايه؟ مش معقولة ده يكون مسلم سوي. انسان بيرضى بالكفر ويرضى بالتغيير في دين ربنا ويرضى بسب دين ربنا يبقى دوت مش مسلم كامل، يبقى اسلامه ناقص، ايمانه ناقص، صلى الله على رسول الله. فكل دي تؤدي لاسباب عذاب القبر. قلنا من اسباب عذاب القبر للتذكرة، قلنا اول شيء يؤدي لاسباب عذاب القبر هو الشرك بالله عز وجل. اي واحد اشرك بالله ومات قبل ما يتوب يعذب في القبر. هتقول لي ايه ده؟ يعني عذاب القبر ده مش للمسلمين بس، مش للموحدين بس؟ لا، ده كمان للكفار، اللي كفر بالله واللي امن بالله بس عصى ربنا سبحانه وتعالى. عصى امتى؟ عصى وما تابش. فانا عشان كده بقول لك ان عذاب القبر للموحدين يعتبر رحمة من رب العالمين. ازاي رحمة؟ انت ربنا ادالك فرص قلت في الدنيا عشان تحصل بها حسنات وطاعات وتكتر من ميزان حسناتك وتمحي من ميزان سيئاتك بالاستغفار والتوبة. طب نفترض انت دلوقتي عشت في الدنيا ما عملتش الكلام ده، خلي بالك، ما هو انت ربنا سبحانه وتعالى ادك اسباب تكفر عن سيئاتك، ادلك في الدنيا فرص، فرصة انك انت تتوب وفرصة ان انت تعمل حسنات. خلي بالك تتوب دي يعني تمسح السيئات اللي عندك، وتعمل حسنات يعني تزود في ميزان ايه؟ حسناتك. وكمان ادالك فرصة انك انت تعمل صدقة جارية وانت حي، وادالك فرصة انك انت تنجب ولد صالح تعلمه الدين بتاع ربنا فينفعك لما تموت، وولد صالح يدعو له، فانت لما تموت ابنك ده بيدعي لك بيستغفر لك. وخلي بالك اعمال ولدك بتتحط في ميزان حسناتك، ما هو مين اللي وصله؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله من الاجر مثل من تبعه؟ يعني انت دلوقتي علمت ابنك الصلاة، كل ما ابنك يصلي ما انت بتاخد الثواب. والا ما هو في اب علم ابنه الشتيمة، واب علم ابنه السرقة، واب علم ابنه المعاصي كلها بكل اشكالها وانواعها. في اب يقف يلف في سجارة بانجو قدام ابنه لما يكبر ممكن يناوله ويقعدوا مع بعض. يعني انا في مرة افتكر شفت واحد بيرص الشيشة لابوه، والاتنين كبار في السن، يعني كبار في السن جدا يعني. فقعدت قلت سبحان الله، يعني لا ده، خلي بالك بص بقى الهيبة بتاعت ابوه واحترامه راح من نظره، فبيرص الشيشة لابوه. طب دوت ابوه بقى لما يموت هيبقى في ميزان مين؟ كل بقى ما التاني شايش هيتحط في ميزان مين؟ هيتحط في ميزان ابوه، مع ان ابوه في القبر ما شايش، بس بيتحط له الايه؟ السيئات معاه. فقلنا الشرك، وقلنا النياحة على الميت اللي هي المرأة اللي تقعد تنوح وتصوت، تقعد بقى تصرخ بقى، واللي يشق الجيوب، واللي يلطم الخدود، واللي في بعض الناس يعني في الصعيد والجواني وكده بيجيبوا تراب وبيجيبوا زهرة ويعملوها على وشهم وحاجات كده. بطلت في بعض الناس بيعملوا حاجات زي كده. طب الحمد لله. في يعني اقصد اقول لك في ايه، اقصد اقول لك في بعض الناس اللي تبص تلاقي واحده جوزها ما تقول له يا جملي يا سبعي مين ليا غيرك؟ طب ما انت هو اصلا مين كان ليك انت وهو؟ ما هو ربنا هو اللي كان ليك انت وهو. هو بعد ما مات يعني انت دلوقتي هتضيعي؟ طب مين اللي قتلك ومين قتله ومين اللي قتل ابوكوا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. فانت اصلا من الاول ومن الاخر مالكيش الا الله عز وجل. فالنياحه تؤدي العذاب القبر، اللي بتنوح تعذب في القبر، واللي بينح عليه يعذب في القبر. خلي بالك افهم الحتة دي كويس. يعني واحد مراته بتصوت عليه لما مات، او شقت جيوبها، شقت هدومها، او لطمت، او عملت اي حاجة من الافعال الجاهلية دي، هو يتعذب في القبر. هتقولي طب هو ذنبه ايه؟ هقول لك لا، ما هو مش كلهم. في بعض الرجال يعذبوا لان هو ساب زوجته من غير ما يعلمها ومن غير ما يفهمها ومن غير ما يحذرها، فطالما هو معلمهاش ينال بقى جزاء ان هو معلمهاش ولا تعلم. ايه الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني هو الاصل ان الراجل يعلم زوجته، وفرض على الراجل ان يعلم زوجته ويعلم ولاده، فرض، لان هم مسؤولين منه. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالراجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يبقى دلوقتي المفروض ان الاصل ان الرجل الزوج يعلم زوجته ويعلم اولاده، ما علمهمش وما حذرهمش يبقى يتعذب زيه زيهم نتيجة لجهله او اعراضه عن ان هو يتعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يبقى طلب العلم ايه؟ فرض. انما ما جيش اقعد في بيتي واقول لك اه ما انا ماشي، طالما انا قلب ابيض وماشي جنب الحيط وما بأذيش حد يبقى انا كويس. الكلام ده ما حصلش. هتعرف بقى قيمة بقى الكلام ده لما تيجي عند الموت، لانك لا تعلمت ولا علمت، وفي نفس الوقت سبت مجالس العلم اللي في المساجد. يعني مجالس العلم معمول انت ما بتدفعش فيها فلوس، انت بتروح الشيخ بيجيلك لحد عندك يعرفك اللي ربنا فتح عليه بيه، انت بيجيلك العلم اهو مجانا. طيب ليه تسيب فرصة زي دي؟ احمد ربنا ان احنا في بلد تقدر فيها تحضر درس علم، في بلاد ما تقدرش تلاقي درس علم، بل بالعكس في بلاد تحضر فيها درس علم وتلاقي اللي بيقعد يعلم الناس يعلمهم الغلط مش يعلمهم الصح، يعلمهم البدع والعياذ بالله، يعلمهم مخالفة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصلوش عليه ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا النياحة على الميت. طب افرض واحد حذر زوجته وبعد ما مات عملت الكلام ده، هو كده اصبح ايه؟ بريء خلاص، ده بقى ماليش دعوة بالموضوع، هي بقى اللي تاخد الايه؟ الجزاء، لان هي اللي خلفت. لا زوجته بقى وكل ولاده، ويوصيهم برضو ان هم يوصوا غير. ان شاء الله نبقى نشرح لكم الوصية الشرعية ونبقى نجيبها نوزعها عليكم، كل واحد يكتب فيها اسمه بس، يعني هي مكتوبة كاملة، هتكتب اسمك وتشوف هي مكتوب فيها بقى ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، بحيث ان الواحد لو مات، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يعني ان انت لما تكون ما تعديش يومين الا لما يكون وصية بتاعتك مكتوبة فين؟ عند رأسك. افرض مت ساعتها قبل ما يغسلك ولا يكفنوك ياخدوا الوصية، يشوفوا بقى انت عليك ديون لمين يروح يسددوها، ليك فلوس عند مين يروح يجيبوها عشان يسد الديون التانية، وبعدين يبدأوا مين يغسلك ومين يخش عليك. ما هو مش اي حد. افرض في واحد انت متخانق معاه، واحد مخصمه، واحد زعلان منه، واحد عدو ليك انت ما تحبش ان هو يخش يشوفك وانت ميت، لان الميت بيتأذى زي الحي. يقوم انت لو مش كاتب الوصية دي ممكن يقوم هم جايبينه يخش عليك وانت ميت، تبقى انت متضايق بقى، فاهمني؟ ونفسيا تعبان. طب اصلا ليه كل ده؟ ما من الاول نكتب. وياريت انا انصح، يعني انصح كل واحد يشتري كفن ويحطه في بيته، يشتري كفن ويعينه في بيته. ليه؟ نفترض انت مت دلوقتي في نص الليل، هيجيبوا لك كفن منين؟ مش هيلاقوا، هيستنوا بقى لسه على ما يبقى المسجد يفتح، على ما يلاقوا فيه كفن، وممكن ما يلاقوش كفن يقوم يروحوا لسه على ما يشتروا كفن. ثم وجود الكفن في البيت وتحطه كده في الدولاب قدام عينك، كل ما تيجي تخرج وتشوف الكفن هتتذكر بقى يوم ما انت تموت. فساعتها وانت خارج ما تخرجش المعصية، تقعد بقى طول ما انت في الشارع تفكر، يا ترى انا هرجع النهاردة ولا مش هرجع، يا ترى الكفن هلبسه النهاردة ولا بكرة، وهكذا. ثم بتحمي نفسك ان ممكن ما يجيش واحد جاهل بعد كده، ممكن مثلا زوجتك بتحبك او اولادك بيحبوك، يقوموا من حبهم ليك يجيبوا لك كفن حرير. طب ما الكفن الحرير غير شرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش تكفن في حرير. الحرير اصلا محرم على الرجال، والذهب محرم على الرجال من امة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكنه في الجنة ليهم حلال وهو للنساء. طب دلوقتي بقى لما راجل يتكفن في حرير نقول بقى عليه ده ايه؟ لما احنا عارفين ان اللي في الدنيا بيلبس الحرير هو النساء، نقول ده راجل بقى ولا مين؟ لا، ما هو خلي بالك سيدنا ابو بكر الصديق لما جه يموت رضي الله عنه وارضاه، فالسيدة عائشة بتقول له نجيب لك كفن، فقال لها ان الحي اولى بالجديد من الميت، يعني وفري الفلوس بتاعت الكفن اللي هتشتري. ليه؟ قال لها كفنوني في ثوبي هذا، الجلابية بتاعت اللي انا كنت بصلي فيها ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كفنوني فيها، لان الهدوم دي اخرتها هتروح فين؟ للدود والاضطراب. طب والفلوس اللي هنشتري بيها الكفن الجديد ادوها لواحد فقير مش لاقي يلبس هدم على جسمه ويستر نفسه في الدنيا. شوف دي بقى الناس اللي ايه اللي بتفكر، مش واحد يقول لك في جهل، الجهل بقى يقول لك ايه، طب وانا قابل ربنا بقماشة عادية، ما انا قابله بقماشة حرير. طب ايه هو انت، هو ربنا اصلا قال لك قابلني بقماشة عادية ما تقابلنيش بقماشة حرير؟ وبعدين هو اصلا القماشة مش هتنفع ربنا في حاجة، ولا هتقدم في ميزانك شيء، الموضوع كله عملك انت. ما انت هتمشي عند القبر هيودوك، هتروح انت واهلك ومالك، هتفضل في القبر ويرجع اهلك ومالك، اهلك يقسموا المال بتاعك وانت تتحاسب عليه هناك، لا طلت المال ولا طلت في منه راحة الباب، بدأ عمال بتتحاسب عليه. والله اعلم بقى سبت ذرية عاملة ازاي، سبت ذرية مش صالحة هياخدوا المال يسكروا بيه يعملوا بيه معاصي وذنوب، هتتحاسب انت عليه، لان انت بقى من اين اكتسبته وفيما انفقته وسبته لمين، وعلمتهم ايه اللي انت سبت لهم الفلوس دي، وهل اديت حق الله عز وجل في المال ده من زكاة وصدقة وغيره، كل ده فين؟ فلذلك احنا بنقول من اسباب عذاب القبر اول حاجة الشرك، تاني حاجة النياحة، تالت حاجة الافطار في رمضان بغير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللي هم كانوا بيفطروا في رمضان بغير عذر، خلي بالك ده في الرواية بتاعت الحديث وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف بعض الرجال، بعض الناس يعني معلقين من عراقبهم، من العرقوب اللي بتاع رجليهم متعلقين ورأسهم تحت، واشدقهم يعني الفم بتاعه بيسيل ايه دم، مشققة اشدقهم وتسيل دما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جبريل بيقول له ايه ده، مين دول؟ فراح بص قال له ايه، قال له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. عارف معنى العبارة ايه؟ يعني كان صايم اليوم كله بس قبل المغرب استعجل شوية، ما استناش المغرب ففطر بسرعة، فطر قبل ميعاد المغرب ما يجي. امال اللي ما صامش اصلا يحصل فيه؟ فمن اسباب عذاب القبر الذين يفطرون بدون عذر وبغير عذر. ومن الاسباب ايضا من منعت لبنها عن ولدها بغير عذر. في الحديث اللي هو حديث الاسراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي فاذا انا بنساء تنهش تديهن الحيات، يعني النساء الحيات والثعابين بتنهش ايه ثدي النساء دي. قلت ما بال هؤلاء، من دول؟ قال جبريل عليه السلام هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن، يعني بيمنعوا اللبن والرضاعة عن مين؟ عن ولادهم. والحديث اخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. من اسباب عذاب القبر اللواط والعياذ بالله ان الرجل يأتي الرجل ويترك المرأة. برضو يضاف لها الذي يأتي زوجته من دبرها من الخلف، ده برضو يعذب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امرأة في دبرها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ايه؟ نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر لك الآية، قال لك ايه؟ تأتيها من مكان الولد، المكان اللي بتنجب منه الايه؟ الولد بس. اما الدبر في والعياذ بالله في بعض الناس كده يأتي زوجته من دبرها يعذب في قبره ويلعن، والملعون مطرود من رحمة الله، والمطرود من رحمة الله ما يخشش جنة، لان محدش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اعملوا انه لن يدخل احدكم الجنة عمله. قال رسول الله ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه. يعني الاعمال بتاعتنا دي مش بتدخل الجنة، امال ده جنة بنخشها بايه؟ برحمة ربنا سبحانه وتعالى. طب امال لازمته ايه بقى لما ربنا يرحمنا بنشتغل ليه ونعمل الاعمال دي ليه؟ لا، عشان الميراث هناك. يعني انت تخش من باب الجنة دي بالرحمة، هناك بقى بعد ما دخلت محتاج بقى ليك المكان بتاع مكانك ده دي ايه؟ يتحكم فيه اعمالك انت. فهمت الصورة قصدي ايه؟ يعني واحد عمل اعمال تديله مساحة مثلا متر في متر في الجنة بس، لكن هو دخل برحمة ربنا، يعني دخولك برحمة ربنا. اما حجم المساحة بتاعتك ومكانتك في الجنة ودرجتك دي المتوقف عليها مين؟ العمل بتاعك. واصلا ربنا هيرحمك امتى؟ لما تعمل، صح؟ وكل اعمله فسيرى الله عملكم. خلي بالك ده ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال لك اعمل وانت عملت فتستحق الرحمة لانك سمعت كلامه. فاهمني انت؟ يعني بعض السلف يقول لك ايه؟ كان يقف كده يكلم ربنا يقول يا رب لولا ان انت امرتني ان انا اتوضى واجي اصلي واقف قدامك انا ما كنتش اقدر اجي واقف قدامك، وانا مين عشان اقف قدامك؟ يعني انت فهمت قصدي ايه؟ يعني انت مين عشان تقدر تقف قدام ربنا؟ ده انت ما تعرفش تروح تقف قدام شخصية مهمة في المجتمع، ما تعرف، وعشان تروح له السكرتير بتاعه يضيعك يوم ويوم ويوم وفين وفين على ما تبقى تروح وفي الاخر ما تقابلوش برضه. فاهمني؟ طب ده ربنا لو عايز تقابله يعني بتتوضى وتقول الله اكبر خلصت. سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. شفت؟ ببساطة جدا. طب انت بقى وقفت قدام ملك الملوك بمجرد بس ان انت توضيت وقلت الله اكبر واستقبلت القبلة. طيب انت لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك صلي رحت انت جاي نصلي، قال لك ذكي رحت انت مذكي، قال لك اعمل عملت، قال لك ما تعملش ده ما عملتش، تستحق بقى انه يرحمك ولا ما يرحمكش؟ لانك سمعت كلامه. هو كده عارف منك ان انت نفسك تطيعه ونفسك تسمع كلامه وبتعمل الاعمال دي عشان تثبت ان انت فعلا في مين؟ في طاعة الله عز وجل، فلذلك تستحق الرحمة. اما بقى واحد ربنا يقول له ما تدخنش يدخن، ما تسكرش يسكر، صلي ما يصليش، طب ده ياخد رحمة منين؟ ياخدها على اساس بناء على ايه يعني؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ازاي يعني ربنا يسوي ده بده؟ ما ينفعش، بيبقى ظلم حتى، وربنا سبحانه وتعالى مش ظالم، يبقى ما ينفعش يساوي اللي هو ده. احنا نفسنا احنا في الدنيا ما بنساويش اللي اشتغل زي اللي ما اشتغلش، ما بتديش ده مرتب زي ده، مظبوط؟ صلى الله على رسول الله. منها اللواط. قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به الاثنين. بس القتل هنا بقى مش انا وانت واحد ماشي في الشارع يقوم شايفهم يقوم يقتلهم، لا، القتل ده موكل لمين؟ للحاكم، لولي الامر. والا كان ممكن كل واحد يقتل واحد، نيجي نسأله انت بتقتله ليه؟ يقول لك اصل لقيته بيعمل قوم لوط. فاهمني؟ يبقى هيبقى فيه اجرام بقى ومشاكل فيه، وكل واحد متضايق من واحد او عنده مشكلة يتبلى عليه يقوم قتله ويقول لك اصل ايه بيعمل كذا. لا ما ينفعش، ده لازم بيترفع الامر الولي الامر هو يقوم بيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ينظر اعلى بناء في القرية، تطلعه على اعلى جبل، يعني تطلعه مثلا على برج القاهرة كده او على قمة الهرم، فاهم؟ اعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة، يعني بعد ما يترمي من فوق وينزل على الارض الناس تحدفه برضو بالايه يرجموه. ليه؟ قال لك كما فعل بقوم لوط، مش الارض شالتهم طلعت فوق في السماء اتقلبت بيهم الارض نزلوا وبعدين في الاخر السماء نطرت عليهم حجارة والعياذ بالله. فقال لك نفس الموضوع، زي ما دول عملوا كده يبقى الجزاء من جنس العمل، زي ما ده تشبه بيهم ينال اجرهم، ينال نفس جزاء. وقد عاقب الله عز وجل قوم لوط في الدنيا بطمس اعينهم، وجعل اعالي قراهم سافلها، وامطرهم بحجارة من سجيل منضود، وارسل عليهم الصيحة، صرخة سيدنا جبريل عليه السلام. هذا الى جانب ما ينتظرهم في القبر وما ينتظرهم في الاخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ان اللوطي اذا مات من غير توبة فانه يمسخ في قبره خنزير والعياذ بالله. تخيل بقى، يعني حطيته كده جثة انسان بشر في القبر، تبص تلاقيك بقى بعد فترة ممكن تيجي تفتح القبر او حاجة لو بتدفنه حد تاني، ممكن تبص تلاقيك مسخ فعلا خنزير قدام عينك، اول عياذ بالله ممكن يمسخ بس انت ما تشوفش الايه المسخ على وجهه. من اسباب عذاب القبر السرقة. ففي حديث الكسوف اللي هو حديث صلاة الكسوف اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الكسوف، الذي رواه الامام مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده، يعني: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن. ايه صاحب المحجن ده؟ راجل معاه حديدة، حديدة معوجة كده بجنب عاملة زي الهلب، يعمل ايه ده بقى؟ يوم رايح في موسم الحجاج في وسط الزحمة يوم ناتج بيها الفلوس او محفظة او اي حاجة بتاعت حد جنبي ويسرقها، بيشدها كده، لو التاني خد باله منها يوم يقول له معلش ده اتعلقت في الحديدة بتاعتي، واذا ما خدش باله منها خلاص بقى، يفهم انت؟ ولا حد شاف ولا حد دري. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، يعني مصارينه وامعاءه ومعدته بتجر في النار والعياذ بالله. تخيل بقى هو ماشي مولع في جهنم وامعاءه نازله مدلدله بيجرها مولعه في جهنم وراه. كان يسرق الحاج بمحجنه، فان فطن له قال انما تعلق بمحجني، وان غفل عنه ذهب به. طب سؤال، الراجل دوت النبي صلى الله عليه وسلم شافه في النار بيجر قصبه وامعاءه ليه؟ اصل هو اكل الحرام في معدته فلازم معدته تخرج. طيب دي حاجة، طب ليه بيجرها؟ اصله كان بيجر الايه، كان بيجر الحاجة اللي بيسرقها. فنفس فاكرين لما جيت حكيت لكم اسباب عذاب القبر وقلت لكم اللي هو بينام عن صلاة الفجر بتكسر رأسه بالحجر، قلت لكم ليه؟ اشمعنى؟ لان هو كبر دماغه عن انها تسجد في الارض، فكان جزائها انها تتحط على الارض وتتكسر بحجر من الارض وتتفتت وتبقى تراب زيها زي الارض. لما كان الكذاب بيكذب في الحديث، كل ده كان حديث الرؤية اللي النبي صلى الله عليه وسلم رآها، رأى الكذاب ورأى الكذاب جالس وجنب رأسه قائم رجل آخر، كل ده في القبر على فكرة، فماسك هلب اللي هو حديدة معوجة دي ويحطها في منخره ويشرشر منخره إلى قفاه، وفي شدقه ويشرشر شدقه إلى قفاه، يعني بقه يعني، وفي عينه ويشرشر عينه إلى قفاه، حتى إذا ذهب إلى الجانب الآخر عاد الجانب الأول سليما كما كان، فيشرشر الجانب فيعود الإيه؟ يعني فاهم أنت؟ يقعد يرجع لده وده كده بقى مستمر في القبر عياذا بالله. طب ليه؟ طب ده كذاب. طب تتقطع بقه ماشي عشان كذب. طب مناخيره بتتقطع ليه؟ وعينيه بتتقطع ليه؟ مناخيره بتتقطع لأن هو كان بيحس ان هو شامم ريحة النصر، ان هو ضحك على اللي قدامه فتتقطع، وفرحان قوي لما شاف بعينيه ان الكبدة خلت على اللي قدامه فتتفخد وتتقطع عينيه. طب الراجل في نفس الحديث برضو، الراجل اللي هو كان بيأكل الربا النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسبح في نهر كأنه الدم، نهر دم، وآخر يقف على شاطئ النهر معه إيه؟ صخور. كلما دنا يعني الرجل دوت يسبح في النهر، كلما دنا منه ألقاه بإيه؟ بصخرة في فمه، فعاد سابحا مرة أخرى. ليه؟ ليش معنى دم ويعوم في نهر دم؟ ليه؟ لأن هو مص دم الناس، شرب في دمهم، فكذلك لأنه فقرهم وتعبهم وقعهم في الديون والإقساط عشان خاطر يدفعوا له الايه الربا. ما هو بياخد مثلا منه 100 جنيه ويرد له 120، عشان يرد له 120 لو اتاخر يقوم يعمل له فايده متكامله ولا ما اعرفش اسمها متراكبه مركبه، يقعد بقى يقوم يعمل له ايه يزود، لا انت اتاخرت مثلا عن المده يبقى هنخليهم 140، على ما يجي يسدد يبص لهم بقى 160. فكل ما الوقت بيمر عمال بيسدد، وممكن يكون بيسدد في الفوائد ولسه اصل المال لسه ما تسددش، يعني برضو لسه مازال مديون. فلذلك هو بيسبح في نهر الدم لانه ياما مص دم الناس، بيترمي بحجارة في فمه لان الحجارة لما واحد ياكلها ما بتشبعوش وما بتخلهوش تمري على جسمه او تخليه يكبر او يحس باي فايدة، لا، فهو كان بياكل الربا والربا ما فيهوش بركة، فلذلك ياخد الايه الحجار. وياما بقه دوت اتكلم بيه وبلسانه عشان يمشي البضاعة بتاعته عشان يبيعه وياخد بالربا. السرقة قلناها برضو، امر الناس بالبر ونسيان النفس. كتير من الناس احنا قلنا بقى مثل الامة دي ان هي ايه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. من اسباب عذاب القبر ان تلاقي واحد يعلم الناس الخير وما يعملوش هو. هتقول لي ايه ده ايه ده، طب ده اللي بيعلم الناس الخير وما يعملوش هو يتعذب في القبر؟ خلاص مش هعمل انا الخير ولا هعلم الناس عشان ما تعذبش. اقول لك لا، انت هيبقى عذابك اكبر لانك حرمت نفسك وحرمت غيرك، فهمني؟ فما يجيلكش الشيطان ويقفل عليك الطريق، لا، انت الاصل فيك ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني نفترض انت بتدخن، شفت واحد بيشرب سجاير، تقوم تقول له ايه؟ تقول له يا اخي التدخين حرام، ربنا يتوب عليا وعليك وبطل تدخين، ده بتضيع فلوسك وبتضيع صحتك وبتضيع رضا ربنا عنك وبتضيع، فهم قصدي؟ مع انك انت كنت بتدخن، بس ما تبقاش بقى انت تبقى بتدخن، او لو انت مثلا كنت بتدخن في السر، طبعا هو ربنا شايفك سبحانه وتعالى. انا مش معنى كان انا بقول لك دخن في السر، بس انا بقول لك يعني انت بتعمل الذنب ده ما يمنعكش الشيطان ان انت تمنع غيرك من نفس الذنب عشان انت بتعمله، لا بالعكس، انت منعه منه وحاول انت كمان ان انت تبطله، وخلي الكلام ليك وليه، يعني الكلام قبل ما تقوله له قوله لنفسك، وقف مع نفسك، وقف الله، طب ده هو سمع كلامي وبطل، طب ده صح، طب يعني هو يطلع انصح مني، يعني هو يطلع اذكى مني، طب انا اطلع ليه انا اقول له الخير ويعمله وانا سيب عن نفسي بعيد عن الخير، يعني فهم قصدي؟ هو ده المطلوب، والافضل انك انت اصلا تأمر نفسك قبل ما تأمر غيرك. فهمنا الحتة دي؟ يعني مش معنى ان الواحد بيعمل ذنب يقول لا مش همنع غيري من نفس الذنب اللي انا بعمله، لا، امنعه برضه، وامنعه من نفسك وامنعه من غيرك. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هي فين عقولكم؟ ما لما واحد يكلم الناس يقول لهم اعملوا الخير ويعمل هو الشر، وده إنسان مش عاقل، ما فعلا يعني تخيل أنت واحد بيقول لك إيه؟ خلي بالك الطعام ده فيه سم، أوعى تاكله لأن اللي ياكله هيموت، وده سم يعني مش حاجة سهلة، فيقوم هو يعمل إيه؟ يبعد عن الطعام، ثم أنت جاي واكله. طب قول لي انت كده بالعقل، يبقى ده عنده عقل؟ ده ما عندوش عقل، فهمني انت؟ فعشان كده جت الايه ربنا بيقول ايه؟ افلا تعقلون؟ انتوا فين عقولكم؟ وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ انتوا ليه بتقولوا حاجه غير اللي انتوا بتعملوها؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، دي حاجه مش صغيره يعني، ده موضوع كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: رايت ليله اسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار. عارف النجار؟ النجار معاه مبرد كده بيبرد بيه الخشب، المبرد ده مصنوع من حديد عشان ياكل الخشب، مش كده؟ طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم شافه في النار، المبرد ده مصنوع من النار، وشاف رجال في النار بتقرض الشفاه بتاعتهم شفايفهم بالمقرد اللي هو من النار ده، تخيل، ده هو اصلا لو نار من غير ما يكون مقرد هيولع فيهم، فما بالك بقى لما بيتبرد كمان شفايفه. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الخطباء من أمتك، الناس اللي بيخطبوا الجمعة، يخطب يدي درس أو وهكذا يعني، أو يخطب في مجلس الشعب، يخطب معرفش في الشركة، في مجلس الشركة، مجلس إدارة الشيء، أي ما المهم يكلم الناس يعني، أي واحد بيكلم الناس. الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. تبص لي يا بنس واحد يقول لا السرقة حرق ويسرق هو، إزاي يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، يعني كلما يعني لما تدوب ترجع سليمة إيه من تاني عشان تتبرك تاني، يعني عذاب متجدد والعياذ بالله. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. هو ده كل ده يندرج تحت الآية وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ما هو دول لو عندهم عقل. وبعدين أول من تسعر بهم النار مين؟ ثلاثة من ضمنهم عالم. خلي بالك ربنا بص بيقول له إيه، عبدي آتيتك العلم، ده ربنا بيقول له إيه آتيتك العلم. يبقى الرجل ده عنده علم ولا ما عندهش؟ ده بشهادة مين؟ ده ربنا اللي بيقوله، ربنا بيقول إن أنا اديته علم، آتيتك العلم ماشي، فما عملت فيه؟ فيقول يا رب علمته فيك، فيقول له كذبت، بل علمت ليقال عالم. وقد قيل، مش تقال اتقال عنك في الدنيا ان انت عالم، خلاص عايز ايه؟ مش ده اللي انت كنت عايزه؟ ملكش حاجة عندي بقى، خدوه الى النار ونعوذ بالله. تخيل بقى، مش اول من تصعر بهم النار شارب خمر ولا لا، ده عالم شيخ مشهور وله ناس وبيحبوه وبيقولوا، بس المشكلة ان هو كان بيعمل ده عشان نيته ان الناس تقول عليه شيخ الشيوخ، مش عشان خاطر بيعلم ده ربنا، رياء. وعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي، الرياء. الرياء شرك خفي، شرك الواحد يبقى مشرك وهو مش حاسس. يعني هقول لك ازاي، واحد جي يصلي في مره في المسجد، فقعد يصلي سنين كتيره، في يوم دخل المسجد متاخر فصلى في الصف الاخير، فبقى زعلان قوي بيقول ياه انا شكلي وحش قدام الناس، اتعودوا ان يشوفوني في الصف الاخير. فبعدين فوجئ، ايه ده، هو انا كنت بصلي السنين دي كلها للناس بقى؟ انت خدت بالك؟ يعني هو نفسه ما كانش حاسس، ما كانش دريان. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ شرك خفي. خافي ليه؟ لانه يخفى على صاحبه كمان. فلذلك دايما المفروض المسلم كل لحظة وكل وقت يجدد نيته ويقعد كل عمل. انت يا عم انت لو هتأتي زوجتك، شوف في اكتر من كده بلاش دي، لو هتمد ايدك وتاكل لقمة، لقمة من الطبق، قبل ما تمد ايدك اسأل نفسك جواك، هو انا هاكل ليه؟ خلي بالك، هو انا هاكل ليه؟ لو هتاكل بس عشان تبتاكل هتبقى دي عادة، والعادة لا تاخد عليها ذنب ولا تاخد عليها حسنة، عادة مباحة. لكن انت لو خليتها بقى عبادة ليك، ازاي بقى عبادة لله؟ يعني ان انت تاخد ثوابها ليك، انك انت تقف مع نفسك وقف، انا هاكل علشان خاطر جسمي يبقى صحيح ما يبقاش مريض، عشان اعرف اصلي، عشان اعرف اعبد ربنا، عشان اعرف اروح للجامع، علشان ما بقاش عيان وما بقاش تعبان، ما اعرفش ان انا اقرا في المصحف، او ما اعرفش احضر درس علم، او ما اعرفش او ما خدت بالك ايه اللي بيحصل. فانت نيتك دي خلت العاده اللي لا كنت هتاخد عليها حسنه ولا سيئه اصبحت بتاخد فيها ايه؟ حسنات. فلذلك الانسان يبلغ المسلم بنيته ما لا يبلغه غيره بعمله. ازاي؟ نفترض اتنين ماشيين في الشارع، قابله رجل فقير، انت معاك نص جنيه في جيبك وراجل تاني معاه 100 جنيه في جيبه، فبعدين انت طلعت من جيبك ربع جنيه اديته للراجل الفقير ده وخليت معاك ربع جنيه، التاني اللي معاه 100 جنيه طلع ربع جنيه، ما انتوا الاثنين متساويين اهو، بس مين افضل عند ربنا لو الاثنين مخلصين ونيتهم صالحه؟ ليه؟ لانه ده ضحى بنص ما يملك. شفت الفرق بقى؟ يعني ما انها حاجه صغيره بس تساوي عند ربنا ان هي نص ما يملك في اللحظه دي، فهمت؟ عشان كده ايه، ولا بلاش اقولها لك دلوقتي. نبقى نقولها لما نيجي نتكلم عن درس تاني الجمعة الجاية ان شاء الله. صلى الله رسول الله. من اسباب عذاب القبر النوم عن الصلاة المكتوبة زي ما شرحنا دلوقتي، ومن اسبابها الزنا والعياذ بالله، لان النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا له رآها، وهي حديث صحيح في البخاري، انه رأى رجالا ونساء عراه محطوطين في بناء مثل التنور، اسفله متسع واعلاه ضيق، يعني عامل زي الهرم، يشبه الهرم كده، واسع من تحت ومن فوق ايه ضيق، من جوه مولع نار، وفي رجالة وستات ايه عرايا عراه، فبعدين النار بتشتعل اسفل منهم. ليه اسفل منهم؟ لان اللذة دقوها فين؟ من تحت، فلازم العذاب يجيلهم منين؟ من تحت، فتشتعل عليهم النار والنار تزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه ضوضوا، يعني عملوا ضوضاء وصرخوا وعملوا صوت، فيطلعوا يجروا علشان يفروا منين؟ يهربوا منين؟ من فوق من التنور، تقوم النار تهدى، يقوموا عاملين ايه نازلين، وهكذا بقى شغالين كده في القبر. فلما سأل الملكين اللي هم اخدوه معاه يعني ويوروا الموضوع دي، راح قالوا له ايه؟ قالوا له هؤلاء الزناه والزواني والعياذ بالله. ومنها هجر القرآن بعد تعلمه، من اسباب عذاب القبر. يعني واحد يتعلم القرآن، حفظ القرآن، بينام ما بيقومش الليل بيه، او ما بيتعلمش تفسيره، ما بيتعلمش احكامه، ما بيتعلمش القرآن ده مطلوب منه هو، بس فرحان صوته حلو بيقرأ كويس خلاص على كده حفظه خلاص. لا، حفظ المصحف مش فرض على فكرة. يعني انا الكلمة دي كنت يعني عايز اقولها ومش عايز اقولها بصراحة، فاهمين قصدي؟ يعني عايز مش عايز اقولها لحسن الناس ايه تتكل يقولك يا عم ونحفظ القرآن ليه، هو حفظ القرآن مش فرض. لا، ما خلي بالك، لا يحرق الله عز وجل إهاب امتلأ بالقرآن. يعني حد هنا اسمه إهاب؟ طب تعرف حد اسمه إهاب؟ يبقى اسأل بقى صاحبك إهاب ده، قول له انت اسمك إهاب، يعني ايه إهاب؟ هقولك معرفش. ماشي ماشي، ما كلمة إهاب ما لهاش دعوة بالإسلام، هي لغة عربية. قول له معنى كلمة إهاب ايه؟ الإهاب معناه الجلد، الإهاب معناه الجلد. يبقى لو شو بقى، خلي بالك، لو جلدك ده ما هو من جوه، انت جسمك متغطي بمين؟ بالجلد، تحتيه بقى اللحم والعظم والدم، جواه بقى القرآن، لو حفظت القرآن يبقى الجلد ده ماله؟ ما يتحرقش. يبقى انت بحفظك للقرآن تحمي نفسك، ما انت لو الجلد ما اتحرقش يبقى اللي جوه كمان مش هيتحرق، يبقى انت حميت نفسك من الاول، فهمني؟ لان ازاي النار تحرق النور، ازاي النار يوم القيامة تحرق النور بتاع ربنا اللي هو جواك ده؟ ما ينفعش. عشان كده يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الايه في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها، يبقى انت تقرأ. لكن اللي فرض عليك بقى، يبقى احنا قلنا دلوقتي حفظ القرآن مش ايه مش فرض، لكن مطلوب لك وحماية، لانك ما انت يا ما حفظت كتب في الدراسة عشان تنجح، مش عايز تحفظ كلام ربنا عشان في الاخرة برضو تنجح وفي الدنيا، دي حاجة. الحاجة التانية اللي فرض عليك بقى انك انت تتعلم، الفرض عليك تتعلم احكام قراءة القرآن قراءة سليمة، يعني يبقى عندك يعني تعرف يعني ايه هي الغنة، وايه هو الاقلاب، فاهمني، وايه هو الادغام، وايه هو الاظهار، وايه هو الاخفاء، كل دي احكام موجودة في القرآن. ما تجيش انت تقرأ القرآن كده كلام غريب، يعني فاهم قصدي؟ يعني في ناس تيجي تقول لك ايه تبت يدا ابي لهب وتب، القراءة دي مش صح، خلي بالك، بص تبت يدا ابي لهب وتب، لا هي مش كده، هي تبت يدا ابي لهب وتب، ده ايه بقى، ده دي احكام بقى مش موضوعنا احنا دلوقتي. لكن انا بقول لك يعني مثلا كايه، ادي مثال على آية، فاهم قصدي؟ ده مثال على آية واحد، فما بالك بقى لما نجيب بقى المصحف كله، المصحف بقى الايات كلها يعني توضح لك المعنى ده. بس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك ان سورة الفاتحة، مش احنا كلامنا عن تفسير سورة الفاتحة، سورة الفاتحة خالية من الاحكام دي، تخيل ليه؟ عشان ربنا جعلها سبب في سلامة وصحة الصلاة، فمش كل الناس هتقدر تتعلم الاحكام دي، فعشان كده ربنا جعلها سهلة عشان كل الناس تقدر تتعلمها يصلوا بيها، ما تلاقيش فيها بقى الاقلاب ولا الادغام ولا القلقلة ولا الاخفاء ولا الكلام ده كله. فضل.
ان اي واحد ممكن يصلي بيها يعني هو ما عندوش جرايه بالمعلومات دي طبعا، هو نفسه كمان انت ما عندوش جرايه بالمعلومات دي.
هو المهم ما يكونش اللحن في القران لحن جلي، يعني في القران لحن خفي ولحن جلي. اللحن الخفي اللي هو ايه؟ يعني مثلا اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللي هي المدود والاحكام، يعني مثلا في مد لازم اربع حركات وفي ست حركات، يعني مثلا كلمه الضالين دي المفروض علشان في حرف مد وبعديه جاي حرف مشدد اللي هو اللام عليه شده، المفروض ده يبقى في مد كام حركه؟ ست حركات، ده وجوبا خلاص. فانت لما تيجي تقرا تقول ولا الضالين، في ناس بتعمل كده تجيبها ثلاث حركات، لا هي المفروض ولا الضالين، فاهمني؟ مثلا يعني فهي الفتحه تقريبا ما فيهاش الحكم ده يعني. فده اسمه لحن ايه؟ خفي، ما يلاحظوش الا مين؟ الا اللي درس العلم ده. اللحن الجلي بقى ده اللي يعني ده اللي تفسد بيه صلاه. ايوه فهم. لا القراءه العاديه طالما الحروف سليمه والتشكيل سليم مفيش مشكله. لا التشكيل لو خلي بالمعنى هنا بقى المصيبه. يعني مثلا انا سمعت واحد في مره في خطبه جمعه، والله طالع على المنبر بيخطب خطبه الجمعه بيقول ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع ان الايه وما كنا معذبين، يعني في كسره هو فتحها. الفرق بين الكسره والفتحه دي غيرت المعنى نهائي. يعني وما كنا معذبين، يعني ربنا هو اللي بيعذب الناس لما يبعت لهم رسول وما يسمعوش كلامه، خلي بالك. لكن هو بقى فتح بقى مين اللي بيتعذب؟ حاشا لله عز وجل. شفت المعنى ده اتدمر هنا بقى، ما ينفعش هنا، ما ينفعش ده يصلي كده، فاهمني؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال ان اللي يخش للامامه يكون ايه؟ اقراكم للقران واقدمكم هجره واكبركم سنا وانداكم صوتا كده يعني. ماشي لا تقدموا احفظ واحد فيكم،
يعني في ساعات ما بيجوش ناس حافظ
ورد. طب نكمل بعد العشاء ان شاء الله. ايوه ماشي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد بتقول دلوقتي طب انا اعمل ايه لو انت اتقدمت للصلاة؟ على اساس انك بتتقدم مثلا ساعات تصلي بيهم، حلو، انت هتعمل ايه بقى؟ مطلوب منك على الاقل تتعلم احكام سورتين ثلاثة تصلي بيهم، يعني تكون متقنهم. والشيخ فعلا اللي انت اتعلمت عليه يعني على ايديه قال لك الاحكام دي كويسه او كده؟ ماشي تمام. ايوه ماشي انا اقصد اقول لك السوره اللي هتقرا بيها تكون عارف الاحكام اللي فيها، تقرا الاحكام اللي فيها مظبوطه، بس ده المقصود يعني. ماشي. صلى الله على رسول الله. من اسباب عذاب القبر الكذب قلنا، واكل الربا، منها برضو من الاسباب النفاق. قال تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه، يعني النبي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بيقول لهم خلي بالكم ان حواليكم ايه؟ منافقين. منافق يعني هو بيظهر الايمان لكن بداخله الكفر. ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. خلي بالك ربنا بيقول بقى سنعذبهم مرتين. ربنا يعذبهم ايه؟ مرتين. ثم يردون الى عذاب عظيم. يبقى هنا كم عذاب؟ ثلاثة. مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. ثم يردون الى عذاب عظيم اللي هو امتى؟ اللي هو الاخره والعياذ بالله. بالمناسبه هنا ثم يردون الى عذاب عظيم، هنا ايه؟ في تنوين، التنوين هنا بيظهر حكم الاظهار ماشي، عشان بعديه حرف من حروف الاظهار اللي هو العين، دي موجودة يعني. ده اول درس خالص في دروس التجويد اللي هو ايه حروف الاظهار بتاعت النون الساكنة والتنوين. المتن بتاعها يقول لك ايه همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الحروف الستة دول لو جئ قبلها نون ساكنة او تنوين تظهر يعني تبان انها نون، عشان كده قلنا ايه ثم يردون الى عذاب، ظهرت هنا النون اهي الى عذاب عظيم. اهو ده المفروض ده الحاجات لازم تتعرف في التجويد. صلى الله رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث له طويل عن سؤال الملكين، قال صلى الله عليه وسلم وان كان منافقا قال، يعني بيتكلم عن المنافق في القبر، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. يعني سمعت الناس بيقولوا محمد رسول الله قلت معهم محمد رسول الله، بيصلوا في الجاي رحت صليت معه، تفهم هو بس معهم كده وخلاص. لا ادري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه، والعياذ بالله الضلوع الشمال تروح في اليمين واليمين تروح في الشمال، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، او يعني يفضل يتعذب كده لحد يوم القيامة، او ان ده لو مسلم، انا بتكلم لو مسلم مؤمن واذنب وما تابش، فربنا سبحانه وتعالى بيعذبه في القبر فترة محدودة. وانا قلت لكم ان العذاب رحمة للمؤمن، ليه؟ ما هو طب بالعقل كده، ربنا بعد ما العبد ده اذنب يحطه في القبر ما يعذبوش ويسيبه كأنه محبوس يعني على ذمة القضية لحد ما يتحاسب في الاخر، وبعدين يجي يوم القيامة يقوم مرمي في جهنم، ولا يتحاسب دلوقتي عذاب قبر ويتعذب شوية بحيث ان العذاب ده يتمسح الذنوب اللي عليه، بحيث لما يجي يخرج يوم القيامة يخرج يخش الجنة ما يخشش النار. يبقى هنا عذاب القبر بقى رحمة ولا مش رحمة؟ ما انت خلي بالك، لذلك انت سبحان الله دايما عود نفسك بالظبط. عقيدة اهل السنة والجماعة تنص على ان عذاب القبر ونعيمه جزء من عذاب الاخرة، يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي شيء تحت الحساب، حاجة كده عن ماشي على ما تجينا، تفهم قصدي ايه؟ فهو مثلا واحد عمل ذنوب، الذنوب دي ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه انه يستحق عليها عذاب 100 سنة. خلي بالك المفروض تعذب قد ايه؟ 100 سنة. طيب اتحط في القبر النهاردة، بعد 300 سنة القيامة قامت، يبقى هو هيقعد اول 100 سنة في القبر ماله؟ متعذب. ده الكلام ده خلي بالك ممكن المدة تقل، يعني يطلع بنص المدة. هقول لك ازاي يطلع بنص المدة. يعني هو ترك ذرية صالحة، ترك علم حاجة خير في الدين في الدنيا، فهو عليه ذنوب 100 سنة، فكل ما حد بيعمل حسنات بتيجي حسنة فبتشيل ايه سيئة وهكذا، انت فاهم قصدي؟ ولد صالح عمال بيستغفر له، ما ممكن يكون اب فاسد وربنا كرمه انه انجب ولد صالح، او ولد او الاثنين يكونوا فاشلين ماشي. الولد لما لقى ابوه مات قال ايه ده ابويا مات، ده انا هيجي عليا يوم انا كمان اموت، فراح الولد تاب، انت فاهم قصدي؟ فبقى يستغفر لمين؟
لابوه
وهكذا. يعني معايا انت ولا مش معايا؟ فكل ده ينفع الايه الميت. واحد حج عنك حج يا سيدي، ما هو ثواب الحج يوصل للايه للميت. بمناسبة تفسير سورة الفاتحة، عشان قلت لكم قبل كده ان الفاتحة اتكلمنا فيها لقائين وقلت لكم برضو ما خلصتش ولسه ليها كلام تاني كتير. طيب بمناسبة الثواب، قراءة سورة الفاتحة لا يصل ثوابها الى الميت، لا يصل ثوابها الى الميت ولا القرآن اصلا لا يصل ثوابه للميت. وعلى اللي بيقول ان القرآن يوصل ثوابه للميت يجيب لي الدليل، اما عندنا الدليل انه ما بيوصلش لأدلة كتير، لان ربنا اتكلم في القرآن قال ايه، قال سبحانه وتعالى عن القرآن لما بيتكلم عن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى القرآن اصلا جاي لمين؟ دي حاجة. الحاجة التانية ده هجيبها لك بكذا مثال، يعني الحاجة التانية النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يقرأ له الفاتحة ولا يقرأ له القرآن ولا يدعو له. بس يبقى اللي بيوصل إيه؟ اللي بيوصل الدعاء.
سورة الفاتحة سورة من سورة دعاء.
هقول لك هو لا مش أحمد بن حنبل، أبو حنيفة.
أحمد بن حنبل.
قال ايه؟
انه يجوز قراءة الفاتحة فقط على اساس ان هي دعاء.
انا اذكر ان اللي قال كده ابو حنيفة.
لا
ماشي ايا كان هو ده هو بس هو لوحده اللي قال كده اما الجمهور على خلاف ذلك. ثم لو كان الجمهور من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة كلهم على عيننا وراسنا لو كلهم قالوا ثواب القرآن بيوصل للميت، اقول لهم سؤال، السنة تعرفها ايه عندكم؟ هم نفسهم هيقول لك السنة هي كل قول او فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم او صفة خلقية او خلقية او تقريرية، ده معنى السنة، تعريف السنة. ماشي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى هل في قول عن اقوال النبي يقول ان الفاتحة تصل؟ لا، مفيش حديث. طيب حتى ولو ضعيف، مفيش برضه حديث ضعيف يعني، لا صحيح ولا ضعيف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هل لما خد الصحابة وراحوا يدفنوا كتير من الصحابة وكان بيحضر جنازات كتير، طيب هل في مرة من المرات شفت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على الميت او على قبر او قال للصحابة يلا نقرأ؟ ما قرأش. سؤال بقى، احنا بقى في قاعدة هنا اصلا في تعريف السنة برضه، استغفروا وبرضه قال ايه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل.
ما يهدينا الصراط المستقيم دي برضه دعاء،
ده دعاء. ما هقول لك ده ايه دلوقتي، صلى رسول الله. فدلوقتي ايه النبي صلى الله عليه وسلم، بص فهمها دي قاعدة مهمة جدا يعني على اساس ان ايه، وبعدين يا ريت انا عايزك دايما تحضر ويبقى معاك كشكول ان شاء الله. في حاجة في السنة اسمها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي فلا يجب علينا فعله. دي قاعدة. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في وضع ان حد من الصحابة مات، يقتضي الوضع ده ان النبي يقرأ عليه قرآن ولا لا؟ طب النبي ما عملهاش مع وجود ان في يعني في ضرورة اهي وسابها، وهو نفسه قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او مشرك. دي حال. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. يبقى الدين تم وكمل. والسيدة عائشة في صحيح مسلم بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس من ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، ما ملزمناش في ديننا. احنا بقى بنسأل دلوقتي يا ترى النبي ما من خير في ما من شيء فيه خير للأمة إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. يا ترى الرسول دلنا على ده ولنا نعمله؟ لا، يبقى ده ما فيهوش خير. وإلا لو في خير كان النبي دلنا عليه. معايا ولا مش معايا؟ مع وجود المقتضي، مع وجود يعني بص اصل دي مسألة كبيرة قوي، يعني لما نيجي نتكلم ان شاء الله هبقى نشرح كتب هنا يعني بإذن الله، لما نشرح مثلا الفقه ونشرح السنة والبدعة والفرق بين السنة والبدعة والمصلحة المرسلة، في فرق يعني، في ناس بتدخل البدعة في المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة في البدعة، بيخلطوا في البعض في الاثنين، فده امر مهم يعني. لها اصول اصلا وقواعد في الدين ودلالات، صلى الله على رسول الله. فعلشان وقت بس، يبقى احنا بنقول دلوقتي من اسباب عذاب القبر برضو ايذاء الناس باللسان، واحد يشتم واحد يسب، واحد يشتم واحد يسب، واحد يغتاب واحد ينم، كل دي اي غلط تعمله باللسان يؤدي الى عذاب القبر لو مت من غير توبة. اما لو تبت خلاص، احنا متفقين ان لو واحد مات بعد ما تاب اتمسح اللي عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى كريم ما يقولوش ايه لا انت تبت وحاسبك برضو، لا، ده سبحانه وتعالى بيقول ايه، الا تحبون ان يغفر الله لكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك من الكلمة بيحب، يعني ربنا نفسه بيحب ان هو يغفر لنا. بص دعاء ليلة القدر اللي السيدة عائشة النبي علمه لها صلى الله عليه وسلم، قال لها ايه لما قالت له ارأيت ان علمت انها ليلة القدر فماذا اقول؟ قال لها قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. خلي بالك من لفظ الكلمة، اللهم انك عفو كريم ها تحب العفو، خلي بالك من كلمة تحب العفو دي، يعني ربنا بيحب انه يعفو عن الناس ويسامحهم، يعني فاهم انت؟ اصل في فرق انه يقول لك ايه يعني استغفرني وانا اعفو عنك، لا ده بيقول لك انا بحب اصلا ان انا اعفو، يعني بيدور على اي حد عشان يعفيله. تفهم قصدي ايه؟ صلى الله على رسول الله. يبقى سريعا كده بنقول من اسباب عذاب القبر النفاق، ومن اسبابها الغيبة والنميمة والإيذاء الناس باللسان وحبس الحيوان وتعذيبه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الايه الارض. والدين، واحد ميت وعليه ديون، ما سدش الديون دي قبل ما يموت، او ما سبش، ما كتبهاش في الوصية، عشان كده احنا بنقول لازم الكلام ده يكتب في الوصية الشرعية. تكتب عليك دين لمين؟ ده الشهيد نفسه يتحرم من دخول الجنة لو عليه شيلين دين. بس في فرق، نفرض ان انت كنت اتدينت عشان خاطر بتأكل مثلا ولادك، او بتعمل حاجة اساسية في بيتك، مش بتدين عشان تشتري تلفزيون، ده رفاهيات، فاهم قصدي؟ مش بتشتري عشان تشتري تلاجة ببابين، لا انت يعني اتدينت عشان حاجة اساسية ضرورية محتاجها معايا، علاج ما حاجة زي كده، فاتدينت ده غصب عنك. لو مت، لو مت المفروض ان انت اصلا لو سايب فلوس بتبقى كاتب في الوصية بتاعتك انا عليا دين لفلان الفلاني وعنوانه كذا ورقم تليفونه كذا، فيوصلوا له الايه الدين، لان لازم حقوق الناس تترد. طب نفترض مت وما كانش انت سايب اي فلوس، طب الموضوع حد من قريبك، حد من جيرانك، حد من اصدقائك يحاول ان هو يسد الدين ده عنك، او يشتركوا مع بعض يسد الدين علشان انت ما تتعذبش فين؟ في القبر. طيب ما فيش حد، المفروض اصلا الكلام ده يبقى مين؟ على ولي امر المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي امر المسلمين، كان بيسد الدين عن مين؟ عن اللي مات مدين وما معهوش فلوس. طب نفترض لا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل، وانت اصلا كنت واخده الاساسيات، خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى يعفو ايه؟ يعفو عنك، والورثة تكتب لهم في الوصية ان هم يحاولوا يستسمحوا اصحاب الايه؟ اصحاب الدين ده، ان هم لان ده حقهم هم. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يسامح العبد في حقوقه، لكن ما يسامحوش في حقوق البشر، فاهمني؟ حتى لو كافر، يعني انت لو خدت جنيه من واحد نصراني او واحد يهودي خدته منه قلت له سلف وهردهولك، وخدته كلته عليه وانت مسلم، يعني انت قريب لربنا عنه، ربنا يعذبك عشان انت عملت ايه؟ ما ده يعتبر نصب، مع ان هو كافر، بس ربنا سبحانه وتعالى حاسبك عليه. ليه؟ لان الاصل ان حقوق البشر، ما احنا قلناها في خطبة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى الاموال اصلها الايه؟ الحرمة. ما ينفعش واحد ياخد مال حد الا بطيب نفس. واحد خد من واحد جنيه قال له انا مسامحك مش عايز، خلاص هو مش عايز، يعني هو متنزل لك عنه. يبقى كده من الاسباب قلنا الدين، ومنها الغلول من الغنيمة والاعراض عن ذكر الله. الاعراض عن ذكر الله، واحد لقى درس علم مش عايز يحضر، يقول لك لا يا عم انا اروح اقعد في بيت احسن في الدفن. لقى مثلا كتاب او شريط بيتباع عن الدين يقول لك يا عم وفر الجنيه ولا الاتنين جنيه. هو مش عايز يعرف الدين، مش عايز يقرب من الدين، فبيعرض عن ذكر الله عز وجل. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير. طب أنا كنت بشوف يا رب في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه تنسى. يعني إيه ده، هو ربنا بينسى ولا إيه؟ لا سبحانه وتعالى ما بينساش، وما كان ربك نسي. عشان كده برضو غلط على الناس اللي بيقول لك إيه ده فلان ربنا افتكره. ليه هو كان نسي أصلا عشان يفتكره؟ يا ابني ده لو ربنا بينسى كان ساب اللبن على الدم في الـ في الـ في الغنمه، صح؟ انما ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش. امال الايه ديت ازاي ربنا بيقول فيها فكذلك اليوم تنسى، مع انه ما بينساش؟ الراجل ده في الدنيا كان ناسي ذكر ربنا، بعيد عن ذكر ربنا، فربنا يرميه في جهنم ويسيبه وينسي الملائكه عنه عشان ما تشفعش فيه. فمش معنى كان ربنا هو اللي ينسى، حاشا وكلا سبحانه وتعالى. ما كلمة سبحان يعني تنزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله يعني ما ينفعش ان ربنا نصفه باي صفة من ايه من الصفات دي، ودي شرحناها في كل والله احد لما اتكلمنا عنها، فاكرين؟ ولو رب بينسى تعود ازاي؟ ما على كده ممكن ينساك في يوم، يبقى مين يأكلك ومين يشربك؟ سبحانه وتعالى. والغلول من الغنيمة، الغلول يعني ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم حارب المشركين والكفار والمسلمين حربوا معاه، لما كسبوا الحرب بياخدوا الاموال بتاعت الايه المشركين. فمين ولي امر المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الغنيمة على مين؟ على اللي شاركوا في الايه في الحرب دي. ما الجنود دي قصاد ما شاركت بياخدوا الايه مكافأة. طيب الناس اللي شاركت في الحرب دي واخدين مكافأة اللي هو الايه الغنيمة. طب افرض واحد من الجنود اللي شاركت مع ان له نصيب فيها خد منها جزء من غير الحاكم ما يعرف، او من غير ولي امر المسلمين ما يبقى عنده خبر، مع انها من حقه هياخدها اصلا، يتعذب في القبر. ليه؟ لان هو هنا خالف امر مين؟ امر الحاكم، امر ولي امر المسلمين، امر النبي صلى الله عليه وسلم، او امر الرئيس بتاعه، او امر العمدة بتاع البلد بتاعته، وهكذا. طالما في يعني انت ما تقدرش تخالف صاحب الشغل بتاعك، ليه؟ هتخالفه وطلعك برضه. ما نفس الموضوع، ما ينفعش تخالف، دي اصلا قواعد في الدين صلى الله على رسول الله. يبقى احنا دلوقتي عرفنا تقريبا كم سبب كده من اسباب عذاب القبر. 22 سبب من اسباب عذاب القبر. نلخص في النهاية ونقول كلمتين اتنين. يا ترى عذاب القبر في ال 22 سبب دول، يعني اللي يعمل اي سبب من ال 22 اللي قلنا عليهم يتعذب في القبر، وغير كده ما فيش اسباب تانية لعذاب القبر؟ ما تجاوبوا. امال احنا قلنا ايه؟ لخصناه كله في كلمتين، قلنا ها كل ذنب مات العبد عليه ولم يتب منه صغر او كبر استحق عليه عذاب القبر. نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفانا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هون علينا عذاب القبر، هون علينا سكرات الموت، أسعدنا ببشرى الملك عند لقائه بنا يوم أن نلقاك بالبشرى برضاك عنا ودخول جنتك، وأن تكون قد عفوت عنا وكتبتنا من أهل جنتك الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هون علينا ضمة القبر وضغطة القبر وظلمة القبر ووحشة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا العمل الصالح، وابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين. اكسنا بحلل الايمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط اقدامنا، واظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، واسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.